قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول فتاوى الناس. بداية نهنئ المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، نهنئ المسلمين في كل مكان بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والطاعات والقربات الذي جعل الله تعالى صيام نهاره فريضة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليله تطوعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان هناك الصيام وكان هناك القيام وكان هناك التصدق والقربات بالأموال، وكان هناك الكثير والكثير، وعلى رأس هذه الأمور التخلق بالأخلاق الكريمة. إن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فرمضان مدرسة كاملة تعلم الإنسان قوة الإرادة، تعلم الإنسان القرب المراقبة لله سبحانه وتعالى، تعود الإنسان على الصبر وطول النفس، تعود الإنسان على التحكم في الشهوات وضبط الإرادات، وجعل الإنسان قائدا لزمام نفسه، تعود الإنسان على التراحم والتعاطف مع أبناء المجتمع، تعود الناس على وحدة الصف وجمع الكلمة، فهم يفطرون في موعد واحد ويتسحرون ويمسكون في عن الطعام والشراب في موعد واحد، ويجتمعون في المساجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وما إلى ذلك مما تحفل به هذه المناسبة الكريمة. فلعلنا نكون أهلا لاغتنامها، فإن الفرص سريعة الفوت بطيئة العود. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا أهلا له. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي كنت بشتغل في معرض أثاث.
نعم.
وكان معايا عميلة المفروض إن هي كانت هتيجي تتفق على جزء من الأثاث ده إن هو يتصنع. أيوه. وأنا عملت لها التصميم بتاعه.
أيوه.
فلأن هي ما كانش عاجبها المعرض اللي أنا شغالة فيه، فهي كانت جاية تتفق علشاني أنا. عجبها الشغل وعجبها اسلوبي معاها في الكلام فجاية تتفق.
طيب
بعد كده لما عرفت ان انا مشيت هي مش عايزة تشتغل معاهم وعايزاني انا اللي اعمل لها الشغل بتاعها ده لحسابي. هل كده هيبقى حرام عليا؟
انت مشيتي من الشغل خلاص؟
اه انا مشيت.
طيب حاضر. طيب معنا صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الشيخ معايا
ان شاء الله.
السلام عليكم.
يا ريت نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
رمضانك مبارك.
تقبل الله منا ومنكم.
امين يا رب. شيخ، في واحد من الاخوان
نعم
راى سرق قد خطف قلادة للامرأة.
ايوه.
فهرب فخلط عليه الاخ واخذها منه.
ايوه.
فلما عاد لم يجد الفتاة. فما الحكم في هذا الغلط؟
حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو في اتصالات نتلقاها كلها ورا بعضيها ونجاوب ان شاء الله، والا ما تيسر نجاوب على ما تيسر. طيب طيب الاخت بتسال انها كانت بتعمل في معرض اثاث، في معرض اثاث، ونتيجه التصميمات التي قامت بها هي جاءت إلى المحل فأعجبت بتصميماتها، وبعد ذلك هذه الأخت تركت المحل وذهبت للعمل لمصلحتها الخاصة أو لجهدها بعيدا عن المحل. احنا بس بنعيب على بعض الناس انه بيستغل وجوده في محل ما ليعمل عمل خاص من خلال هذا المحل يعود عليه بالنفع، مع انه بيتقاضى مرتبا مقابل عمله وتصميماته وشغله لصالح هذا المكان. لكن اذا واحد ساب المكان ومشي واصبح الان مستقل بذاته، اصبح الان لا يضر المحل في اي شيء، لا يضر المحل في اي شيء، الا في حالة واحدة، اذا كانت التصميمات اللي انت عملتيها اصبحت الان ملكا للمحل وفعلا موجودة وهيتم عملها بناء على هذه التصميمات التي اخذت عليها اجرا من المحل، يبقى هي اصبحت خصوصية المحل، لا يجوز لك ان تنقليها لانك انت اخذت اجر على هذا. فاذا كانت التصميمات عملتيها وجاهزة للتنفيذ، يبقى ستي جزاك الله خيرا، انا عملتك التصميمات وقمت بدوري وهم اللي هينفذوا. لو انت عايزة اي حاجة تانية فيما بعد خلاف هذه الشغلانة اهلا وسهلا، لكن اذا كانت التصميمات كانت مجرد يعني حاجة كده شفوية، كلام ما تمش ترجمته الى شيء واقعي موجود طرف المحل بحيث ده تروح الى المحل وتتفق على تنفيذ هذه التصميمات التي تمت، يبقى انت وهي في حل انك تبدأ من جديد بعيدا عن ان يضر محل اخذت اجرا على تصميمات قمت بعملها اثناء وجودك معه. والله اعلم. الاخ اللي بيسأل انه سرق سارق قلادة، قلادة عقد حلية تلبسها المرأة في صدرها، فواحد سرقها وربنا عافينا النهاردة السرقة اصبحت عيانا بيانا، بتلاقي الناس في الشارع ممكن راكب توك توك ولا راكب تاكسي ولا بتاع، ها، وتبص تلاقي واحدة ماشية في الشارع شد الشنطة، واحدة بتتكلم في موبايل روح سحبه بين ايديها، اصبحت العملية يعني بلطجة والعياذ بالله. فهذه مسألة نسأل الله العفو والعافية، ويعني نسأل الله ان ربنا يجعل لنا مخرجا من مثل هذه التصرفات التي ينبغي أن يكون إزاءها الحزم الشديد والقدرة على الضرب على أيدي العابثين، حتى لا يتمادى هؤلاء فيما هم فيه. طيب نتلقى اتصالا ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
كيفك شيخ؟ الله يبارك فيك.
اللهم
جزاك الله عنك كل خير.
ربنا يبارك فيكم.
احنا والله شغلنا في الاردن بالحجر وشغل تعب، يعني بنصلي التراويح بنشتغل وبننام بقيه النهار، يعني بس بنقوم نصلي الظهر وبننام ده بعد العصر.
طيب
جزاك الله عنك كل خير.
حاضر يا اخي، بارك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مع حضرتك أم فرحة من أسوان. يا
أهلا بك. أهلا بك.
أنا والدي توفى الله يرحمه من حوالي 15 يوم.
نعم الله يرحمه. نعم.
فكانت والدتي عايزة يعني تسأل بما يرضي الله، الشهور العدة هي 4 أشهر و10 أيام.
أي نعم.
عايزة تعرف هي بالضبط ما ليها وما عليها، عشان يعني تبقى راضية أبويا الله يرحمه في قبره.
حاضر.
وتبقى راضية الله سبحانه وتعالى.
حاضر.
يعني هل مسموح لها تقابل حد؟ هل تكلم حد مثلا غريب مثلا من قرايبنا، عيال عمها، عيال خالتها، لو اتصل يعزيها بالتليفون؟ هي ما بتشوفش عمامي وما بتشوفش اي حد، يعني ايه الصح بما يرضي الله تعمله؟
طيب حاضر.
جزاك الله كل خير عنها.
الله يتقبل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كانت اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فبنقول شوف القرآن الكريم لما ضرب على أيدي اللصوص والسارقين قال إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. الإسلام ما بيشتشح قطع الأيادي. الناس يقولك إيه ده، إحنا نعيش في مجتمع مقطوع الأيادي؟ يا أخي لو قطعت يد واحدة أو يدين أو ثلاثة والناس شافت الكلام ده، ثق تماما ان العقوبة الرادعة ستؤدي الى ايقاف مثل هذا السيل من الجرأة وال عملية البلطجة اللي بنشوفها دي. وبعدين حتى القرآن الكريم يقول في شأن القصاص, في شأن القصاص في القتل, يقول ولكم في القصاص حياة حياة. فإقامة الحدود بشرع الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى إيقاف هؤلاء, وإلا إذا كانت العقوبة عقوبة هايفة لا قيمة لها يستهين بها أصحابها سيتمادون أكثر. لذلك القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب هو مش موضوعنا, لكن احنا بس بنقول يا ناس شرع ربنا وحكمة ربنا ودين ربنا هو المنقذ مما نحن فيه من ضلالة, وهو المخرج لنا مما نحن فيه من أزمة. لكن سؤال الأخ بيقول طيب هيعمل ايه في القلادة دي اللي هو جاي يرجع لصاحبتها ملقاش صاحبتها, يعني في رأيي يبيعها ويتصدق بثمنها على نية صاحبتها, يتصدق بثمنها على نية صاحبتها. وأسأل الله تعالى أن يأجره في مقام إنه نعم المولى نعم النصير. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
ربنا يتقبل منا منكم.
أنا عايزة بس أخذ رأيك في حاجة يعني.
تفضلي.
ابني عنده 25 سنة.
أيوة.
تعرف على بنت من 4 سنين في النادي.
أيوة.
وصمم إن هو ياخدها.
أيوة.
واخدني ورحت البيت, حتى انا الاسره ما عجبتنيش من تصرفات كده, وابني مصمم ان هو ياخدها, مش عارف اعمل ايه معايا.
حاضر ماشي. حاضر. سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الو.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ, انا رمضان اللي فات كنت حامل في 3 شهور, والدكتوره قالت لي لو قدرت تصومي صومي, لو ما قدرتش وحسيت ان انت تعبانه افطري.
ايوه.
فانا صمت اسبوع وما قدرتش اكمل.
ايوه.
فطرت وجوزي طلع عني يعني فلوس. فدي رمضان ده ابني عنده 5 شهور ويعني برضع وما بياخدش بديل عن اللبن, يعني انا باكلش حاجه ثانيه غير اللبن السدري يعني.
ايوه.
فانا كنت عاوز اعرف اعمل ايه, يعني أصوم ولا أفطر ولا أعمل إيه؟
طيب حاضر. سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ.
ربنا يتقبل منا ومنكم.
ليا سؤال بعد إذن حضرتك.
طبعا.
أنا كنت بدأ ختمة قبل رمضان للقرآن, ختمة التلاوة, ووصلت للجزء العاشر, وأنا عايزة أكملها يعني دلوقتي لغاية يعني أكملها تاني, وفي نفس الوقت عايزة أبدأ ختمة تانية من أول البقرة, فهل ده يجوز؟ يعني يجوز إن أنا أكمل ختمتي مثلا بتاعة اللي هي من أول الجزء العاشر الصبح مثلا, وفي نفس الوقت مثلا بالليل أبدأ ختمة جديدة من أول بقرة, يعني والختمتين ماشيين مع بعض؟
حاضر.
ولا دوت مش من السنة؟
حاضر.
وجزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سؤالك اتفضل.
الشيخ معايا
ان شاء الله.
انا دكتور. السلام عليكم. الاول اقول لحضرتك انا عندي مشكله وعايزه حضرتك يعني تفتيلي فيها يعني.
تفضلي.
بعد اذن حضرتك, انا دلوقتي كنت متزوجه من زوج يعني, وجبت منه 3 بنات, وجيت يعني حصل مشاكل في الاسره بعد 11 سنه من الزواج وكده, انفصلت عن الاسره ديت بسبب كلام وحش قالوه يعني وكده, وبعد كده انا انفصلت عنهم. فدلوقتي زوجي تزوج من واحده يعني اخلاقها ربنا يهديها, طبعا علمت اولاد البنات كلام مش كويس وكلام واخلاقهم باظت خالص. فدلوقتي اولادي, انا دلوقتي تزوجت من سنه من زوج تاني بس ما انجبتش منه اولاد. فدلوقتي انا كنت بطلب يعني ايه, كنت عايزه اعرف هل انا لو سبت زوجي هل انا ظلمت وارجع لاولادي اللي انا شايفاهم هيضيعوا دول, ولا الحل ايه؟
طيب حاضر. بعد صلاة اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بعد
صلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
السلام عليكم.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ, كنت عايز اسال حضرتك, انا مركبه جهاز لمنع الحمل فبينزل عليه نزيف, هل الصيام حلال وحرام ولا حرام؟
طيب حاضر.
وممكن اعرف القران ولا لا؟ وكنت عايز
مده قد ايه يعني, نزيف على طول ولا ايه؟
ايه
يعني نزيف مستمر طول الوقت؟ يعني لا ينقطع طول الشهر؟
لا يعني هو يعني بيقعد كم يوم، 10 15 يوم 12 يوم.
في ايام الدوره ولا في غير ايام الدوره؟
لا غير ايام الدوره.
في غير ايام الدوره.
وكنت عايز اسال حضرتك، هل مزالات العرق والكريمات الوش او الشعر دي مفطره ولا لا، والفرشه الاسنان؟
حاضر
شكرا.
ايوه اتصل اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معايا الشيخ.
اه ان شاء الله.
انا فندم عاوزه، عندي مشكله وعاوزه اقولها لك.
اتفضلي.
انا ومعايا جوزي، عينا عايشه معاه بما يرضي الله وكده، وهو ما مش عايش معايا بما يرضي الله، بيعاملني بقسوه وعلى طول بيتخانق معايا وكده، هو مش عارف اعمل معاه ايه بالظبط، هل اتطلق منه ولا اعيش معاه كده وخلاص؟
حاضر ماشي. حاضر. نتابع بقى بقية الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ اللي بيسأل إن هم بيشتغلوا في عمل شاق، يتعاملون مع الحجارة والأعمال الشاقة وما إلى ذلك، فبيعملوا بالليل إلى الفجر ويجي يناموا لحد الظهر، صلوا الظهر يناموا تاني لحد العصر. فبيسأل عن حكم هذا العمل. هو الحقيقة يعني كان توجه إليه سؤال عن الأعمال الشاقة التي يعملها أصحابها في النهار، وأنا هجمع ما بين الرأيين، هجمع ما بين الآراء كلها وبعضها. بيعملوا في النهار فبيشق عليهم وبالتالي بيضطروا للإفطار. فأنا كان رأيي الآتي، إما أن تعملوا ليلا زي ما إخواننا دول بيعملوا، وإما إذا كانت لديكم قدرة على الأخذ أجازة في أثناء شهر رمضان وتعتبرونه فرصة للتخلي للعبادة والذكر وما إلى ذلك إذا كان لديكم وفرة من الأموال، وإذا شق ذلك هذا وذاك بالرجل اللي بيعمل عمل شاق في النهار، بيعمل عمل شاق في النهار يعمل إيه؟ ينوي الصيام في كل يوم، وإذا ما شق عليه التواصل بيفطر وبعدين يقضي في أيام أخرى تكون المسألة أخف عليه أو في أيام أجازات وما إلى ذلك. فاللي بيعمله الأخ إنه إذا كان لا يستطيع الاستغناء عن العمل ويضطر إليه وبيعمل في الليل وبيجي في النهار ينام، فهذا يعني جهد المقل أو هذا أقل ما يجب، بدلا من أن يكون البديل هو الإفطار وعدم تحمل الصيام في هذا الحر الشديد ومع هذا العمل الشاق. وعلى كل، نسأل الله تعالى ربنا يعينكم ويبارك في أرزاقكم ويجعل لكم من هذا الجهد وهذا العمل جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه الجهاد في سبيل الله مش مجرد إن أنا فقط بأحمل سلاح وأقاوم به الأعداء. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر من أسباب تخفيف قيام الليل، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. خدوا بالكم أسباب التخفيف، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، العمال والصناع والفلاحين والناس اللي بي 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 بيتحملوا المشاق في أعمالهم، قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وعلى ذلك ربنا يبارك فيكم وتواصلوا صيامكم وإن شاء الله ربنا يجعل لكم الثواب كاملا. السيدة اللي اتصلت من أسوان تقول إن والدها توفي من 15 يوم رحمه الله رحمة واسعة، وألحقنا به على خير حال ورحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. وبتسأل والدتها، بتسأل عن الحلال والحرام في أيام العدة بحيث إنها ترضي ربنا وترضي زوجها الذي توفي من أيام قلائل. وأنا حقيقي يعني بأزكي هذا التوجه أن تظل المرأة وفية لزوجها حتى بعد وفاته وتراعي ربنا عز وجل بحيث ترضي ربنا وترضي زوجها ويبقى ميت وهو راضي عنها، ده شيء طيب جدا جدا. نتمنى أن كل امرأة يعني تلتزم به وتحافظ عليه. وطبعا من جانب آخر الزوج يحملها على هذا بحسن عشرته لها وحسن معاملته معها، فكما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مش هتيجي المسألة من طرف واحد، إنما محتاجة اليدين تتعاونان وكل واحد يراعي ربنا في الثاني علشان الحياة تبقى بالمعنى اللي اللي بنقول عليه ده. بالنسبة للعدة، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 بنص كلام الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والحديث يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وإن دل هذا على شيء فإنما دل على عظم قدر الزوج بالنسبة للمرأة. نيجي بقى معنى الإحداد إيه؟ طبعا ترك الزينة، لا زينة في ملبس ولا زينة في وجه ولا زينة في عطر ولا في شيء من هذا القبيل. يبقى الإحداد هو ترك الزينة. كذلك عدم الخروج من البيت إلا لضرورة، إلا لضرورة. لو كان في ناس بتحتاج تعمل إعلام وراثة ومحتاجين مثول أمام المحكمة، محتاجة تروح تقبض معاش، محتاجة ولا تجد من ينوب عنها في هذا، يبقى في الحالة دي ستخرج لهذه الضرورة. أما ما عدا هذا هي في بيتها، إن جاء أحد يعزيها، حد يزورها. طبعا العزاء 3 أيام، محدش هيجي أكثر من كده تاني، لا عزاء بعد 3. لكن أن يسأل عن أحد بتليفون وترد عليه، أن يزورها أحد وتستقبله فيما هو مشروع في غير هذا الوقت، يعني مش 4 أشهر و10 أيام هيبقى فيها شيء خلاف ما قلناه وهو الإحداد. أي حاجة بقى لا يجوز تعاطيها بعد 4 أشهر و10 أيام لا يجوز تعاطيها أو فعلها في هذه الأيام، لا خلوة، لا كلام في غير طاعة، لا 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 لا. إنما أي شيء تاني مما هو مباح في غير هذا الوقت هو مباح في هذا الوقت أيضا، باستثناء كما قلنا ترك الزينة وعدم الخروج إلا لضرورة. وأسأل الله تعالى أن يرحم جميع أموات المسلمين. الست بتسأل إن ابنها تعرف على بنت في النادي ويريد الزواج منها، وهي ذهبت معه نزولا على رغبته وما عجبهاش الحال في وضع الأسرة، ماذا تصنع؟ المشكلة إنه أحيانا نحن نطلب في الطرف الآخر مطالب لا تتوفر فينا نحن. يعني إيه؟ يعني أنا عايز وسط ديني معين والتزام معين، طب هل إحنا في بيتنا وفي أولادنا على نفس القدر من الالتزام؟ هناك مثل يقول: إذا أردت فاطمة فكن عليا، إذا أردت فاطمة فكن عليا. ويقولون ليست المشكلة أو ليست المسألة لنجاح الحياة الزوجية أن أبحث فقط عن الشخص المناسب، وإنما أسأل نفسي عن نفسي: هل أنا أيضا مناسب أم لا؟ يعني أنا محتاج إن أنا محتاج إن أنا لما أتقدم إلى شخصية أتمنى أن يكون فيها دين وخلق ونسب ومحافظة على الأخلاق الكريمة وي. طب أنا إيه؟ أسأل نفسي، لأن الطيور على أشكالها تقع وشبيه الشيء منجذب إليه. فإحنا محتاجين إن إحنا نرقي في أولادنا، نرقي فيهم ما نتمنى أن يكون في أهاليهم الذين يرتبطون بهم وزوجاتهم في مستقبلهم. لكن لو حصل تفريط شوية في أولادنا وبدأوا يفلت الزمام منا، وبدأ الولد نفسه يعني في دينه رقة، في طبعه شيء من كده، وجيه تعرف على واحدة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، دي ما هيش مش غريبة، شبيه الشيء منجذب إليه. طب نعمل إيه؟ نحبب أولادنا في أن يلتزموا بصالحات قانتات. يعني أنا إذا حبيت أقنع واحد بشيء ما أجبرش عليه، ما أكرهوش عليه، إنما أحببه فيه، أرغبه فيه. دي الوسيلة الوحيدة لتجعله يذهب إلى ما أريد وهو طائع وهو محب وهو راغب، بل بالعكس ربما يفعل أكثر مما أتمنى. ده إذا هو أحب هذا الشيء. فالمسألة تحتاج إلى أن احنا نعود إلى أولادنا ونحاول أن احنا نرقى بهم ونجتهد معهم، وفي النهاية وما توفيقي إلا بالله، نسأل الله تعالى أن يصلح الحال ويصلح أولادنا وذرياتنا جميعا. الأخت اللي بتقول أنها كانت في رمضان الماضي كانت حامل، دكتورة قالت لها صومي إذا قدرتي، ما قدرتيش ما تصوميش. صامت أسبوعا ثم أفطرت بقية الشهر، وزوجها طلع طعاما عوضا عن الصيام. أنا مش فاهم يعني على أي أساس، على أي أساس طلعته طعاما عوضا عن الصيام؟ طالما إن في قدرة على الصيام ولو مستقبلا يبقى ما طعمش. لابد أن أقضي هذه الأيام، لابد لهذه الأيام من أن تقضى. عندك عذر إنك حامل مفيش مشكلة، محدش قالك لازم تصومي، عندك عذر افطري. لكن فيما بعد عندما ييسر الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تقوم بالقضاء. وكان عندك سنة كاملة كان ممكن تاخدي كل أسبوع يوم يومين، كنت قضيت الأيام دي. طب لا ما قدرتش، كنت حامل وبعد كده برضع، طب أعمل إيه؟ وهل أصوم دلوقتي ولا أصومش؟ برضو المسألة إذا أخذت بالرخصة وأفطرت يجب عليك أن تقضي ما فات وما هو قائم الآن. يجب عليك أن تقضي ما فات الأيام اللي فات، 3 أسابيع بتوع السنة اللي فاتت، واللي هتفطريه في رمضان هذا، كل ده في ذمتك، لابد أن تقومي بالقضاء عنه فيما بعد لما ربنا ييسر. أيام الشتاء النهار قصير والولد يكون كبر شوية، بياخد أكل تاني تالت، بيعتمد على الرضاعة اعتماد خفيف، لكن لا بديل عن القضاء. أكرر تاني، لا بديل عن القضاء، والإطعام لا يكون إلا للعاجز عن القضاء مستقبلا. واحد مريض مرض لا يرجى برؤه، مفيش أمل في شفائه، يبقى أنا بقى ده له عذره. لكن طالما إن ربنا يكرمك وهتصوم رمضانات جاية تاني يبقى تقضي عليك. الأخت اللي بتسأل إنها بدأت ختم التلاوة، وصلت للجزء العاشر وعايزة تكملها، وفي نفس الوقت تبدأ ختمة جديدة لرمضان هذا، يعني أنا شايف ليس هناك ما يمنع من هذا، هذا قرآن وهذا قرآن، وليس هناك تضارب، بل إنه بنجد إنه في بعض التوجيهات يقولوا لك مثلا اجعلي ختمة للتدبر، وختمة للتلاوة، وختمة للمراجعة. ده بعض التوجيهات التي يقولها علماء القراءات أو علماء القرآن وحفظه وتدبره وتفهمه، بيقولوا الكلام ده. فيعني إذا كانت هناك ختمة، احنا مثلا دلوقتي بنصلي بنجعل ختمة للصلاة وماشي في الختمة بتاع التلاوة، مفيش ما يمنع هذا، ليس هناك ما يمنع، والكل قرآن والكل نتقرب به إلى الله تعالى. وكل ما اللي بنعمله ان احنا بنزود قدر التلاوة عما كان قائما في غير رمضان، الله أعلم. الأخت اللي بتقول إني عندها 3 بنات وحصلت مشاكل وانفصلت، وأبوهم خد البنات وأخذوا من أخلاقيات وطبائع هذه الأم الجديدة، فيعني الولاد أخلاقياتهم مش مظبوطة، وهي اتجوزت، فهي هل تطلق من زوجها التاني عشان ترجع لولادها؟ يعني المسؤولية ملقاة بالأصالة على عاتق الأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والآن تزوجتي، فإذا كانت حياتك مستقرة، إذا كانت حياة مستقرة والزوج يحسن عشرتك، فمن الظلم إن أنا أقول له سيبني وأروح أتطلق أو أرفع قضية أو ما إلى ذلك. وإحنا نراعي الأولاد من بعيد على قدر المستطاع، ويكون في تواصل بينك وبين أولادك ما أمكن، بحيث أنك أنت تصلحي ما يمكن إصلاحه. لا، ليس هناك أكثر من هذا. بالنسبة للي تستعمل وسيلة لمنع الحمل وهذه الوسيلة بتؤدي إلى نزول إفرازات أو دم في غير أيام الدورة، هل تصوم وتصلي مع نزول هذا الدم ولا تمتنع؟ هي لا تمتنع إلا في الأوقات المحددة للدورة الشهرية فقط، يعني لا تمتنع عن الصلاة والصيام ومعاشرة زوجها لها وتلاوة القرآن وغير ذلك إلا في أيام مس المصحف، يعني إلا في أيام الدورة الشهرية الحيض، أما ما زاد على ذلك فيسمى استحاضة، والاستحاضة لا تمنع لا من صلاة ولا من صيام. كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها نزيف استحاضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي وإن قطر الدم على الحصير، صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني لو الدم بينزل بيتدفق صلي. وهذا الحكم يشمل اللي عنده سلسبول واللي عنده انفلات ريح، كل دول بيصلوا وبس بتتوضى لكل صلاة، تتوضى بعد الأذان لكل صلاة فريضة وتصلي مع هذه الفريضة ما شاءت من نوافل، يعني في صلاة العشاء صلي الفريضة وصلي معها التراويح، بس توضي لكل صلاة توضي 5 مرات في اليوم، ده هو ده التحفظ الوحيد. لكن لا تمتنعي بسبب الدم من الاستحاضة اللي هو في غير أيام الحيض، لا تمتنع لا من صيام ولا من صلاة. استعمال مزيلات العرق وفرشة الأسنان في أثناء الصيام لا شيء في هذا، هو اللي بنحذر منه بس المبالغة في استعمال المضمضة وفرش الأسنان، حط على معجون وما إلى ذلك، ممكن تفلت حاجة من هذا إلى الجوف، فخلي استعمال فرش الأسنان في أثناء الإفطار، حتى لا أبالغ لأن في نهي عن المبالغة عن المضمضة والاستنشاق في أثناء الصيام، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأنا لما أمسك معجون وفرشة ممكن حاجة تفلت فلا داعي وخلينا، لكن هي إن لم يتحلل منها شيء وينزل إلى الجوف فالصيام صحيح. أختي بتسأل بتقول زوج تعيش معه زوجته بما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو لا يعاملها بالمثل فماذا تصنع؟ يعني أنا عايز أقول ربنا سبحانه وتعالى قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأنا لو شفت كباية نصها مليان ونصها فاضي، بدل ما أقول دي نصها فاضي أقول دي نصها مليان، فأنظر إلى الجانب الإيجابي. فإذا كانت هناك في هذا الزوج إيجابيات وحسنات انظر إليها، انظر إلى الجانب الحسن، ما فيش داعي إن أنا أنظر إلى الجانب السيء في أخلاقيات هذا الرجل، وإلا لو زادت عن الحد ولم تستطيع تحملها فأنت حينئذ صاحبة القرار، إن شئت أن تبقي وإن شئت أن تنفصلي فهذا قرارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات البين وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليل